شعب فلسطين نصرك بيدك. منتصف الليل من إذاعة طهران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تؤكد عدم التفاوض خارج إطار الاتفاق النووي وتطالب واشنطن بضمان للالتزام بتعهداتها. السيد نصر الله يتحدث عن تصنيع المقاومة لصواريخ ومسيرات ويؤكد أن الاحتلال زائل لا محالة. صنعاء تعتبر استهداف المنشآت المدنية اليمنية فشلا للعدوان وتؤكد أنها سترد بكل الوسائل. أهلا بكم إلى التفاصيل. سيشارك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي ستفتتح في العاصمة القطرية الدوحة الأحد المقبل. وقال السفير الإيراني لدى قطر حميد دهقاني أن الرئيس رئيسي سيعقد على هامش القمة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه. وتناقش القمة ملفات مهمة من بينها تبعات جائحة كورونا والبحث عن آلية لضمان تدفق الطاقة وقت الأزمات، كما تبحث مستقبل الغاز الطبيعي باعتباره طاقة نظيفة. ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة من بينها الجزائر وأندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وعمان وروسيا. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات مع أوروبا وأمريكا خارج إطار الاتفاق النووي. وقال علي شمخاني أن الأمريكيين والأوروبيين قد فشل في تنفيذ تعهداتهم الواردة في الاتفاق النووي. بدوره طالب وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان الكونغرس الأمريكي بإصدار بيان سياسي بشأن التزامات واشنطن تجاه الاتفاق النووي وعودتها إليه. وقال عبد اللهيان في حوار مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن واشنطن فشلت في منح ضمانة بعدم انسحابها من الاتفاق النووي، معتبرا أنه لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، ناهيك عن أن أمريكا هي التي اختارت مغادرة الاتفاق. حول مباحثات إلغاء الحظر المتواصلة في فيينا، إليكم التقرير التالي.
استكمالا للجولات السابقة، تواصل الوفود الأوروبية والوفد الإيراني اجتماعاتهم في فيينا لمناقشة إلغاء إجراءات الحظر المفروضة على إيران. ويركز الفريق الإيراني المفاوض على موضوعي التحقق من إجراءات واشنطن والضمانات وصولا إلى اتفاق مستدام يمكن التعويل عليه. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني قال أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فشلتا في اختبار تنفيذ تعهداتهما تجاه الاتفاق النووي. وأضاف شامخاني أن الاتفاق النووي أصبح قشرة فارغة بالنسبة لإيران في المجال الاقتصادي وإلغاء إجراءات الحظر، وشدد على عدم وجود أي مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي مع واشنطن الناكثة للعهود وأوروبا التي لم تفي بالتزاماتها. بدوره أوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، وخصوصا أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، مؤكدا ضرورة إصدار الكونغرس الأمريكي بيانا سياسيا بشأن التزامات واشنطن تجاه الاتفاق النووي وعودتها إليه. وأكد أن واشنطن فشلت في الاستجابة لمطلب إيران بتقديم ضمانات بعدم الانسحاب مجددا من الاتفاق. وفي سياق الاتفاق النووي، قال بيان صادر عن مكتب الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني اتفقا على ضرورة تكثيف جهودهما المشتركة للتوصل لاتفاق نووي مع إيران، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أنه يمكن الوصول قريبا لاتفاق مع إيران، معتبرا أنها مسألة أيام فقط. وخلال مشاورات ثنائية ناقشت إيران مع كوريا الجنوبية سبل حل النزاعات المستمرة بشأن أصول طهران المجمدة في سيول بسبب الحظر الأمريكي، كما ناقش الجانبان خيارات السداد التفصيلية وإمكانية استئناف تجارة النفط، حيث تعتبر إيران التي تمتلك رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم موردا رئيسيا للنفط إلى كوريا الجنوبية.
أكد الرئيسان الصيني شي جين بينغ والفرنسي مانويل ماكرون هاتفيا على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي مع إيران. في السياق ذاته أعلن وزير الخارجية الفرنسي لو دريان أنه لم يتبقى سوى أيام على اتخاذ قرار بشأن إحياء الاتفاق، زاعما أن طهران لا تزال بحاجة لاتخاذ قرارات سياسية مهمة. وقال لو دريان أنه كلما تقدمنا أكثر كلما زادت إيران سرعة إجراءاتها النووية، وكلما قل اهتمام الأطراف بالعودة للاتفاق النووي، ومن هنا فقد بلغنا نقطة التحول. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة تواصل العمل على خطى قادتها الشهداء لمواجهة أطماع العدو الصهيوني، وتحمي لبنان وتناصر فلسطين وباقية على العهد رغم كل المؤامرات والضغوط. وفي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية لقادة الحزب الشهداء، أكد السيد نصر الله أن المقاومة طورت قدراتها وجهوزيتها، وهي أمام كيان إسرائيلي مأزوم بدأ بالتراجع والانحدار بدءا من إنجازات المقاومة وانتصاراتها في فلسطين ولبنان. وأضاف: نقوم منذ سنوات بتحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة وتصنيع المسيرات، مؤكدا أن الكيان الصهيوني زائل لا محالة، وأننا نشجع الإسرائيليين على مغادرة فلسطين. وحول تطور قدرات حزب الله الصاروخية الرادعة للعدو الصهيوني، نستمع إلى جانب من كلمة السيد حسن نصر الله.
المقاومة هي في حالة مواجهة دائمة مع العدو، لكن الناس مش شاعرين فيها لأنه ما في أحيانا قتال مباشر، بس في كتير شيء عم بيصير بالخفاء أحيانا لا يتم الحديث عنه أو التعبير عنه. إسرائيلي بالسنوات الأخيرة بيعرف أن الذهاب إلى حرب أمر مكلف وصعب، لكن هو اخترع شيء اسمه المعركة بين الحروب، أنه مش حرب بس بيعمل معركة بين الحروب، بيبعث مسيرات فوق الضاحية الجنوبية ليفجر مكان في الضاحية الجنوبية مثل ما صار قبل سنة وشوي. الشيء اللي عم يعمله بسوريا كل مدة ومدة بيطلع الطيران الإسرائيلي أو بيطلع بيقصف صواريخ من جولان يستهدف بعض الأهداف في داخل سوريا، هاي بسميها هو المعركة بين الحروب. من جملة أهداف، أحد أهداف المعركة بين الحروب اللي عنوانه القصف في سوريا، هو وقف انتقال السلاح النوعي إلى لبنان. هو هيسو دائما سلاح النوعي، أنه سلاح النوعي ما يوصل للبنان، وكله ما في شيء مخبأ أنه هذا السلاح النوعي من أول يوم لهلأ عم يجي من الجمهورية الإسلامية الداعمة لحركات المقاومة جهارا نهارا، وبشرف وتفتخر في ذلك ونشكرها على ذلك. أنا اللي بدي أحكي عنه اليوم لأنتوا تطمئنوا تفرحوا كمان وتزدادوا ثقة وإيمان، وأيضا من شان الرأي العام الإسرائيلي اللي عم يكذب عليه الجيش الإسرائيلي وعم يحكي عن نتائج المعركة بين الحروب. مدرسة هذه المقاومة هي تحويل التهديد إلى فرصة. طيب هذا تهديد، تعال نحوله لفرصة. بدي أقول للإسرائيلي معركتك بين حروب أدت إلى نتائج ممتازة لنا، وأنت الخسران، أنت مش ربحان، بالعكس. أنا أستطيع اليوم أن أعلن أنه منذ سنوات نتيجة أنه هذا نحن نواجه تهديد نقل الصواريخ الدقيقة إلى لبنان بالتعاون مع إخواننا، وعندنا أذكياء وعندنا تقنيين وعندنا ناس متخصصين، وبالتعاون أيضا مع الخبراء في الجمهورية الإسلامية نحن أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا ذلك منذ سنوات وحولنا عدد كبير من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، ومش محتاجين ننقل من إيران. والمعركة بين الحروب تبعك بلا طعم وما إلى نتيجة.
أعلن وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني أن ولي العهد سلمان بن حمد الخليفة وافق على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت لزيارة تل أبيب في المستقبل القريب. يأتي ذلك خلال جولة قام بها بنيت إلى المنامة الاثنين الماضي، وذلك عقب زيارة وزير الحرب بني غانتس وقع خلالها اتفاقية أمنية واتفاقية أخرى لتزويد المنامة بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات المسيرة. أصابت حالة صدمة عائلة المعتقل البحريني محمد عبد الجبار سرحان بعد أن كشف لهم عن التعذيب الوحشي الذي تعرض له منذ بداية اعتقاله في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وكان سرحان قد اعتقل من منزل جده الذي اقتحمته قوات الأمن البحرينية وقامت بتفتيشه وبعثرة محتويات المنزل ومصادرة سيارة وعدد من الهواتف. وأعلنت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين تضامنها مع عائلة سرحان داعية السلطات لإطلاق سراحه وإجراء تحقيق عاجل ونزيه حول تعذيبه ومحاسبة الجلادين. كشف الإطار التنسيقي عن تلقيه مبادرة من شيوخ العشائر العراقية تدعو جميع القوى السياسية لوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية. وقال الإطار في بيان أنه يتفاعل إيجابيا مع مبادرة شيوخ العشائر ويسعى مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تفاهمات مقبولة تسرع في عملية تشكيل الحكومة. ميدانيا بدأ قوات الحشد الشعبي والجيش بإسناد من الطيران بعمليات مشتركة لتطهير سلسلة جبال حمرين في صلاح الدين من الوجود الإرهابي، كما أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين. قال وزير الخارجية السوري فيصل المغداد إن استمرار الاحتلال الأمريكي والتركي في أجزاء من أراضي البلاد انتهاك لسيادة السورية والقوانين الدولية. المغداد ولدى استقباله المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون جدد التأكيد على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا هو الأساس في معاناة السوريين. المزيد من زيارة المبعوث الأممي الخاص بملف السوري إلى دمشق في التقرير التالي.
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بدأ جولة جديدة في دمشق في زيارة يطمح من خلالها إلى التوافق على موعد لعقد جولة سابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، وعلى مقاربته المسمات بفكرة خطوة مقابل خطوة.
عندما نتكلم عن زيارة أي مبعوث شخصي يتعلق في القضية السورية، نحن نؤكد على أهمية أن يتمتع بصفة الميسر، وبالتالي ليس باعثاً لأفكار ولا حاملاً لأفكار، لأننا نحن نناقش دستور الجمهورية العربية السورية الذي من الضروري أن يكون نابعاً من احتياجات الشعب العربي السوري.
الضيف الأممي التقى بوزير الخارجية السوري حيث جرى بحث آخر التطورات في سوريا بما في ذلك الجهود السورية لتدعيم الاستقرار عبر توسيع نطاق المصالحات وعمليات التسوية وآخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية.
بحثنا في اجتماعنا تطبيق القرار 2254 وتفاصيل مسار اللجنة الدستورية، وشرحت لمعالي الوزير مقاربة خطوة بخطوة ونتائج محادثاتي مع روسيا والولايات المتحدة ودول عدة. بعد محادثاتي يمكنني أن أقول أنني أكثر تفاؤلا بأنه سيكون هناك جولة سابعة من المحادثات لإنجاز مسودة دستور في وقت ما في آذار المقبل.
دمشق أكدت لبيدرسون أن استمرار وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي، مشددة على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد هي السبب الأساس في معاناة السوريين.
حراك سياسي تشهده العاصمة السورية من أجل التوصل إلى توافق لعقد جولة جديدة، ودمشق تعيد تأكيدها على استقلال قرارها وعلى منع أي تدخل خارجي في عمل اللجنة الدستورية.
إلى اليمن، حيث قال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ أن الغارة الجوية للتحالف على سجن في مدينة صعدة والتي أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من 300 سجين هي من أسوأ حوادث قتل المدنيين خلال حرب اليمن. واعتبر غروندبرغ أن تصاعد الغارات على المناطق السكنية والبنى التحتية في صنعاء والحديدة أمر مثير للقلق، مضيفا أنه سيبدأ خلال الأيام القادمة مشاورات مع الأطراف اليمنية لإعداد خطة سياسية للتسوية. كما أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أن استهداف تحالف العدوان للمؤسسات المدنية يعبر عن فشله وإفلاسه، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي وسيرد بكل الوسائل المتاحة. أكدت فصائل المقاومة في قطاع غزة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه واعتداءاته المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وقالت الفصائل خلال وقفة جماعية في غزة دعما لأهالي الشيخ جراح أن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار مخططات تهويد القدس وأن وحدة الفلسطينيين ستفشل مخططات الاحتلال. إلى ذلك اقتحمت مجموعة من المستوطنين باحة المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية فيها. تفاصيل أوفى حول اجتماع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة لنصرة الشعب الفلسطيني في حي الشيخ جراح والنقب المحتلتين في التقرير التالي.
في غزة أول النار شرارة، فما يحدث من عدوان إسرائيلي في الضفة والنقب والشيخ جراح قد يعيدنا لنيران سيف القدس. ففصائل المقاومة الفلسطينية وبشكل عاجل عقدت مؤتمرا حذرت فيه العدو من مواصلة عدوانه ومشاريعه الاستيطانية، وأكدت أن سيف القدس ما زال مشرعا.
هذه معركة شاملة في وجه الاحتلال الصهيوني الذي يمارس جرائمه ضد أبناء شعبنا، لذا المعركة محتدمة بيننا وبين الاحتلال الصهيوني على أرض الضفة الغربية والقدس، والمقاومة لا يمكن أن تتخلى عن دورها في الدفاع عن أبناء شعبها.
وبينما تحاصر غزة وتهود القدس وتسرق أرض الضفة، يفتح حكام البحرين ذراعيهم لاستقبال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت، الأمر الذي اعتبره الفلسطينيون ضوءا أخضرا لاستمرار العدوان الإسرائيلي عليهم.
ندين زيارة رئيس الوزراء الصهيوني لمملكة البحرين ونؤكد على إدانتنا لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني، لأنه يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، كما نحيي الشعب البحريني الشقيق الذي رفض هذه الزيارة، ونقول آن الأوان لفضح كل المطبعين مع الاحتلال والانحياز لشعبنا ودعم قضيتنا.
هذه الزيارة التي تأتي في ظل تصاعد الإجراءات الصهيونية والاعتداءات على شعبنا في القدس والشيخ جراح، والتي تأتي لتغطية هذه الجرائم والقفز على كل جراح شعبنا الفلسطيني المقاوم، هذه الزيارة بصراحة تفضح زيف ادعاءات ما يسمى بنظام الاعتدال الذي يسوق للصراع المذهبي في المنطقة ولكن يستقبل مجرمي العصر ومجرمي الإرهاب الصهاينة.
بين الحين والآخر نسمع عن احتمالية العودة لتفعيل أدوات المقاومة الشعبية في قطاع غزة، ولكن المؤكد منها حتى الآن هو أن هناك حراكا جماهيريا يعد له في القطاع المحاصر لدعم أهل النقب والضفة والقدس المحتلة.
هي ذاتها شحنات الغضب التي شحنت سلاح المقاومة قبل معركة سيف القدس تكهرب الأجواء من جديد. وما يزيد الأوضاع غليانا هو أن مقومات الانفجار في قطاع غزة ما تزال حاضرة.
نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تؤكد عدم التفاوض خارج إطار الاتفاق النووي وتطالب واشنطن بضمان للالتزام بتعهداتها. السيد نصر الله يتحدث عن تصنيع المقاومة لصواريخ ومسيرات ويؤكد أن الاحتلال زائل لا محالة. وصنعاء تعتبر استهداف المنشآت المدنية اليمنية فشلا للعدوان وتؤكد أنها سترد بكل الوسائل. حب أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرفع لحضراتكم أسماء آيات التعازي بمناسبة ذكرى وفاة زينب الكبرى سلام الله عليها. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض نستمع معا في الساعة 12:23 لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضرتكم عند 12:33 يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ محمد باقر المقدسي في ذكرى وفاة السيدة زينب سلام الله عليها. أرض المقاومة تأتيكم عند 1:26 في الساعة 1:58 تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 2:31 تهب عليكم نسائم الرحمة في الساعة 2:39 عند 2:52 أيام خالدة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 3:41 عند 3:56 تأتيكم الحياة الطيبة. شكرا لحسن متابعتكم وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأحباء، ننور عقولنا وقلوبنا بنور القرآن الكريم ونحن نستمع لتلاوة المنتخبة من آياته الشريفة المباركة، وهي الآيات 34-37 من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصوت المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم فيحفكم تبخل ويخرج أضغانكم صدق الله العظيم.
والآن نستمع إلى تلاوة عطرة أخرى للمقرئ الأستاذ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي الآيتان 42 و 43 من سورة فاطر المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. صدق الله العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثر ثري يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير، فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا. طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: في ذكرى شهادة السيدة زينب سلام الله عليها.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما ضل من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، ونفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر سلام على القلب الكبير وصبري بما قد جرى حزنا له أدمع الحمر جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوق لو الصخر لقد أبصرت جسم الحسين موزعا فجاءت بصبر دون مفهوم الصبر رأته وناديت يا ابن أمي ووالدي لك القايات المكتوب ولي كتب الأسر أخي إن في قلبي أسى لا أطيق وقد ضاق مني في تحمله صدر علي عزيز أنا سير مع العدا وتبقى بأرض الطايف يصار يا الحر أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني يا العمر أخي كل رز غير رزقك هين أي وما بسواه اشتد وعصوا صبايا الأمر أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي وعن أخي المسموم سلوى ولي ذخروا متى شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوههم الغراء وكان بك يا البشر ومض غبت عني غاب عني جميعهم ففقدك كسر ليس يرجى له يا جبر
يا اخويا احتيا يا نعب انساك وانت نوايحي وبجاي اي وانت الروح اللي بجسمي وانت النور اللي بعيناي شلون انساك يا ابن امي وانسى ايامك الحلوه شلون انسى العمر وياك وانسى الطيب والخوه شلون اصبر واسل الروح وانسى الروح والسلوه خذيت صبري ورحت عني وحزنك بقى بلبحشاي من اقول اصبر واسل الروح عيوني ظلت العبر مو بيدي يعني من اقول اصبر واسل الروح عيوني ظلت العبر من انشف دمعة عيوني تسعر بالقلب جمر شلون انساك يا ابن امي وشخصك دوم ليبرم وعيونك تباريني وروحك دوم وياي يا بالقلب القلب شاجر على ابن امي وداوي وداوي تضعضع وانهدم صبري وداوي خويا لا يا مجروح يا 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 او حتى قعد وداوي ولا غايب ولا غايب واقول تعود لي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ألا زر بقعة بالشام طابت لزينب بضعة لأبي ترابي وقل للزائرين ألا ادخلوها تكونوا آمنين من العذاب. نحن في ذكرى امرأة عظيمة وعقيلة جليلة موجت التاريخ وأبقت أثرا فعالا في التاريخ الإسلامي بل في التاريخ البشري وقادت مع أخيها أبي عبد الله الحسين أعظم ثورة إسلامية إصلاحية رسالية وتمكنت من إنجاح الثورة بكل ما أوتيت من قوة وحول وأبلت بلاء حسنا وصارت قدوة للمرأة المسلمة المؤمنة تقتدي بها نساؤنا لأن أهل البيت عليهم السلام رجالهم قدوة لرجالنا شبابهم قدوة لشبابنا ونساؤهم قدوة لنسائنا أيضا. ففي الوقت الذي مثلت الشجاعة والبطولة ومثلت العبادة ومثلت الجهاد والصبر المرير في نفس الوقت مثلت صلوات الله وسلامه عليها اللبوة الجريحة التي تدافع عن أشبالها بكل قوة واستطاعت أن توصل صوت الثورة الحسينية إلى مركز الثقل وإلى عاصمة الإمبراطورية الأموية وأسمعت صوت أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه في مركز العالم الإسلامي آنذاك وشعت من تلك الخطب ومن تلك المواقف الجليلة إلى جميع العالم الإسلامي أنوار الثورة الإسلامية واستطاعت أن تخلد ثورة أخيها أبي عبد الله على أحسن شكل ولا تزال الثورة الحسينية مدينة للحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، ولولاها لم تبلغ مبلغها من الهدف والنتيجة والعاقبة الحسنة والنجاح الذي وصل إليه ووصلت إليه الثورة الحسينية. في الواقع الحوراء زينب سلام الله عليها، الله سبحانه وتعالى أعطاها شرف الانتساب وشرف الاكتساب، الشرف الانتسابي والشرف الاكتسابي. الشرف الانتسابي هو انتسابها إلى أهل بيت العصمة، إلى أهل بيت النبوة والإمامة، فهي ابنة علي وفاطمة صلوات الله عليهما، وفي نفس الوقت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا المراد من الانتساب ليس فقط موضوع الدم، وإنما ما تؤثره الوراثة مما يأخذه الإنسان من الآباء والأجداد من محسنات، من أخلاقيات، من إنسانيات تنحدر من أولئك الأبطال، من أولئك الأفذاذ، من أولئك العظماء إلى النسل الجديد. استال بعض من الناس لا يأخذ الشيء الكثير، بعضهم يأخذ الشيء الكثير من الوراثة، وعاملان مؤثران في حياة الإنسان وفي تكوين شخصية الإنسان، عامل الوراثة وعامل التربية، معلوم هذا. فإذا كانت الزهراء سلام الله عليها منحدرة من رسول الله وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه منحدر من أبي طالب، وكلاهما منحدران من عبد المطلب ثم من هاشم، وهكذا الآباء والأجداد إلى أن ينتهي بهم النسل إلى إسماعيل وإلى إبراهيم خليل الرحمن، وهكذا عبر الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين إلى آدم عليه السلام، اختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الحكمة وينابيع الحكمة ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة، كما يقول أمير المؤمنين بالنسبة إلى آباء وأجداد النبي وما ورثه من هؤلاء. فإذن من علي وفاطمة، من نور النبوة والإمامة، استقت الزهراء الصغيرة، استقت الزهراء الثانية، استقت الصديقة الثانية التي هي تلو أبيها وتلو أمها، تأتي من بعد أمها الزهراء سلام الله عليها، وأخذت كل ما عند أمها وما عند أبيها من صفات كريمة، من صفات جليلة. إذن هذا من ناحية الوراثة، وطبعا شرف اجتماعي هم فيه الانتساب، شرف اجتماعي يكون للإنسان. مرة واحد ينتمي إلى أب عادي أو إلى أم عادية، مرة واحد ينتمي إلى أب سيد الوصيين وإلى أم سيدة نساء العالمين وإلى جد سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ثم أخواها الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، وكفى بذلك فخرا. الذي الشاعر خاطبها: يا دوخة نبتت في المنبت الزاكي، حي الحيا ربعة السامي وحياتي، أبوك حيدرة والأم فاطمة والجد أحمد والسلطان قنواتي، الصنو الأخ. فخر لعمر العلا ما ناله أحد إلاك يا بضعة الزهراء، إلاك حاكيت شمس الضحى والبدر مكتملا، يعني الزهراء وعليا، حاكيت شمس الضحى والبدر مكتملا أبا وأما فكان الفخر للحاكي. هذه المرأة العظيمة حصلت على شرف الانتساب، وطبعا شرف الانتساب يجب أن يقرنه ويشاركه شرف العمل، شرف الاكتساب، وإلا الانتساب وحده لا يكفي. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: لمحسننا أجران، لمسيئنا عقوبتان. ليش؟ لأن مثل واحد في مسجد إذا صلى تعبد معناه ثواب يكفر، وبنفس الوقت إذا في مسجد وعصى الله تعالى معناه عقوبته أكثر بالنسبة إلى شهر رمضان زمن المقدس وبالنسبة إلى المكان المقدس وهكذا. لذلك القرآن الكريم لما يجي بالنسبة إلى نساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. مثل ما إلهن شرف الانتماء إلى الرسول، زوجة النبي أم المؤمنين يقال لها إلها شرف من هجه، لكن في نفس الوقت إذا أساءت التصرف وما حفظت هذا الشرف فمعناه تكون عقوبتها مضاعفة. أيضا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها صحيح بالنسبة إلى أمورها الاكتسابية، بالنسبة إلى أعمالها مواقفها حصلت على هذا الشرف العظيم حتى صارت سيدة نساء العالمين. كذلك بالنسبة إلى خديجة سلام الله عليها حصلت على شرف الاقتران برسول الله وأنها أم المؤمنين، بس بنفس الوقت ما اعتمدت فقط على هذا الشرف وإنما اعتمدت على مواقفها الكريمة، إيمانها، جهادها، تضحياتها، إنفاقها في سبيل الله. وهذا طبعا الشيء الذي نستفيده، يعني ما يكفينا بس الانتساب سواء كان عن ناحية من ناحية الدم أو من ناحية الصهرية، لأن الله تعالى يضرب مثلا بزوجتي نوح ولوط، خانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. لازم الإنسان يتقدم بالعمل وإن كان هذا هم شرف، لأنه الإنسان أولاده يكونون علماء فحول عظماء هذا نوع شرف. الذي يقرنه مرأة مثلا زوجها أو رجل زوجته هذا هم يأثر، الآب الجاد الأسرة العشيرة كل هذا يأثر، لكن هذا شرف اجتماعي. بس الأثر الفعال من عمل العمل وللذاتيات التي يحصل عليها الصفات الكريمة إذا انحدرت إليه من طريق الوراثة أو من طريق تعويد الإنسان نفسه على الصفات الكريمة والأخلاق الفاضلة. فهذا شرف الانتساب، وشرف الاكتساب أنها أمثولة الحق، أمثولة التقوى، أمثولة الجهاد. ضربت المثل الأعلى في الإيمان والصبر والجهاد والتحمل والوقوف ضد الظالمين والوقوف إلى جنب أخيها أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، مع أنها امرأة متزوجة عندها أطفال وعندها زوج ومشغولة بزوجها ومشغولة بأطفالها ومشغولة بحياتها، لكن مع هذا لما جد الجد ورأت أن واجبها الشرعي يملي عليها أن تحمل رسالة جدها رسول الله كما حملها أخوها الإمام الحسين عليه السلام وكما حملها من قبل أمير المؤمنين والزهراء سلام الله عليها. لذلك هبت للدفاع عن الإسلام وكانت مع الإمام الحسين عليه السلام إلى آخر شوط، بل إلى آخر لحظة من حياتها، إلى آخر لحظة من حياتها. لما نجي إحنا إلى الصفات اللي ذكروها بالنسبة للحوراء زينب سلام الله عليها، ولادتها سلام الله عليها الظاهر سنة الخامسة للهجرة أو قيل السادسة في خامس من جمادى الأولى، معناه كانت في وفاة أو عند وفاة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدود الخمس سنوات عمرها، زين خمسة أو خمسة وأشهر. مع هذا كانت أوتيت من العبقرية والذكاء الشيء الكثير، بحيث أن لما نرجع إلى المؤرخين، مؤرخ الأدب العربي ومؤرخ حياة الزهراء سلام الله عليها ومؤرخ هذه الفترة التي مرت بالمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الحوراء زينب سلام الله عليها كانت حاضرة في مسجد رسول الله لما ألقت الزهراء عليها السلام خطبتها، ذيك الخطبة المطولة العظيمة جدا، زين، ومعها مجموعة من النساء. الحوراء زينب كانت حاضرة مع الزهراء. من جملة رواة خطبة الصديقة فاطمة حوراء زينب، يعني يعتمدون على الحوراء زينب لذكائها لفطنتها، شلون حفظت الخطبة. وهذا مو بعيد، الإمام الحسن عمره 6 سنوات كان يذهب إلى مسجد النبي ويستمع إلى ما يقوله النبي، ثم يأتي إلى البيت ويحدث أمه الزهراء فاطمة بما قاله رسول الله من خطب، من مواعظ، من إرشادات، من أوامر، ومن آيات أو سور قرآنية. هذا البيت معروف بالعبقرية، وليش تروح بعيد؟ الآن هذا مثلا في إيران الإسلام أكو طفل اللي لقب بعلم الهدى، لابد شايفه بالتلفزيون، وكان إلى دور السنة الماضية في أيام الحج، 5 سنوات له من العمر، طلعوا بالتلفزيون وبعض الصحف ومقابلات أكو ويا بعض الناس قابلي، حافظ القرآن الكريم من أوله إلى آخره. ثم مو بس حافظه، لما تتكلم وياه أنت بشيء تتكلم وياه يستشهد لك بآية، حتى يقولون أنهم كانوا مقدمين له هدية، الجماعة أحد الشخصيات مقدم له هدية، قال فقرأ بل أنتم بهديتكم تفرحون، يعني ما آتاني الله سبحانه وتعالى أفضل من هذا كله. قرأ للآيات البينات التي قرأها سليمان عليه السلام لما قدمت له هدية بلقيس. زين، الله سبحانه وتعالى إلى في خلقه شؤون، عبقريات يعطيها لهذا ويعطيها لذاك، ويعطي أهل البيت هم أهل العبقرية، لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. من هذا البيت الإمام الجواد 7 سنوات عمره وتولى زمام الإمامة، من هذا البيت الإمام الهادي 8 سنوات عمره تولى زمام الإمامة، من هذا البيت، من هذا البيت أهل العلم والتقوى والكرم اللي الله تعالى جمع فيهم كل خصال الخير، فمو شيء غريب على هذا البيت. ثم كلام الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما يقول عم زينب أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، طبعا هنا بين قوسين لا ننسى أنه المراد من أن علم المعصومين عليه السلام علم لدني، وأنه ما يكتسبون العلم من هذا وذاك ما عدا المعصومين. يعني شنو ما عدا المعصومين؟ يعني ماكو عيب أن أمير المؤمنين يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم، أن يتعلم من رسول الله أستاذ رسول الله، أو الإمام الحسن يستفيد من أمير المؤمنين، أو الإمام زين العابدين يستفيد من الحسين، وهكذا من المعصوم ماكو مانع يستفيد حتما. طريقة الاستفادة ما ندري بها، ماكو دليل على أنه علم ألف بيت ثي وأمثال ذلك، ولا أنه علم أوائل العلوم وما شابه. كيف يعطيه العلوم وكيف يرزقه العلوم؟ زقني رسول الله العلم زقا زقا، هذه فرض طريقة الله تعالى أعلم بها. زين، لكن على كل حال يأخذ المعصوم، يأخذ المعصوم من المعصوم أو تلو المعصوم، مثل العباس عليه السلام أو مثل الحوراء زينب سلام الله عليها وعلي الأكبر، دول يعتبروهم من تلو المعصوم. يعني احنا بحسب الموازين اللي عندنا 14 معصوم عندنا في هذه الأمة، لكن ليس معنى هذا أن غيرهم يرتكب الذنب، لا، وإنما ربما لا يرتكب الذنب، حتى مثل سلمان، سلمان منا أهل البيت في الدرجة العاشرة من في الدرجة العاشرة من الإيمان، حتى ابن العربي يستدل بقول النبي سلمان منا أهل البيت يقول معصوم، ولا شهادة من النبي أنه معصوم. فبالنسبة إلى الحوراء زينب أنت عالم غير معلمة وفهم غير مفهمة، يعني عالم غير معلمة من سائر الناس، وإلا مو من أبيك ولا جدك مثلا أو أخويك، ماكو مانع من هذا، هذا مزيد من الخير. على كل حال، فالحوراء زينب سلام الله عليها عاشت في حجر الزهراء سلام الله عليها وعلى صدر أبيها أمير المؤمنين، ومع أخويها الحسن والحسين، وعلى صدر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا بلغت مبلغ النساء تقدم إلى خطبتها مجموعة من شباب قريش، ولكن كان أحظاهم بها عبد الله بن جعفر الطيار. عبد الله بن جعفر، أولا جعفر الطيار محبوب أم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لمواقفه العظيمة؟ ذول 2 غالبا يضرب بهم المثل، جعفر وحمزة، من أعمام النبي حمزة، ومن إخوة الإمام أمير المؤمنين جعفر الطيار. حتى الإمام أمير المؤمنين يوم استضعفه القوم ما كان يصيح وعقيلة ولا يصيح وعباسة، ناس ضعفاء ذول، لكن كان يصيح وا جعفر ولا جعفر لي اليوم، وحمزة ولا حمزة لي اليوم، لأن ذولا أبطال وشجعان، وبالفعل هم بطولتهم وشجاعتهم خلتهم يتقدمون للمنية ويجاهدون ويستشهدون. زين، فإحنا لما نجي إلى عبد الله ابن جعفر، عبد الله ابن جعفر شخصية إسلامية مرموقة من حيث النسب، من حيث الأسرة، من حيث الأب، والله سبحانه وتعالى زاده